بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حياكم الله في المجلس الثاني من مجالس هذا العلم في شرح مقدمة أصول التفسير أو التعليق على مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، والمتوفى سنة 28 و700 من الهجرة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق.
نعم، لا يقوله مسلم ولا عاقل، أن القرآن الكريم نزل لكل زمان ولكل زمان ولكل أحد، فلا يمكن أبدا أن تكون هذه الآية خاصة إلا ما دل الدليل على ذلك، وهذا قليل جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. والأصل أن القرآن الكريم لكل زمان لكل مكان لكل أحد. نعم.
قال: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ.
نعم، حتى من قال أنه مختص بكذا يقصد مختص بهذا وأمثاله، مختص بهذا وأمثاله، مثل الملاعنة، مثلا آية الملاعنة: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لا تختص بعويمر بن عجلان، وإنما تشمله وتشمل كل من وقع له مثل هذا، لكن قد تختص بالنوع اللي هو الذين يرمون أزواجهم. نعم، لكن لا تختص بالشخص نفسه. نعم.
قال: والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا.
نعم، هذا كذلك. لكن مثلا آيات المديح مثلا، لا، هذه قد تختص بأشخاص معينين، مثل قول الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، هذا خاص بامرأة فرعون، لكن هو ضربها مثلا للمؤمنين. وكذا قول الله تبارك: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتل وكل وعد الله الحسنى. هذه لا تتكرر، ما في ناس يأتون الآن، لكن كل المسلمين ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، فالذين أنفقوا من قبل وقاتل انتهى أمرهم. كذلك: يا أيها الذين إذا ناجيتم الرسل فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه أيضا ما تقع الآن، لأنه ما في مناجاة للرسول صلى الله عليه وسلم، قد توفاه الله جل في علاه. فالقصد أن الأصل هو العموم، عموم آيات كتاب الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجاه وآثاره. أحسن الله إليكم. وآثاره
يمينه وآثاره عندك وآثاره ترجع إلى اليمين، أثار اليمين أو أثارها أيضا ترجع إلى اليمين، يمكن تذكر ويمكن تؤنث. على كل حال، يقصد هنا معرفة السبب لا شك أنه يعين على فهم الآية، يعين على فهم الآية عندما تعرف سبب نزول الآية، مثل قصة الزبير مع الأنصاري الذي قال الله توفى لربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. عندما تعرف القصة التي لأجلها نزلت هذه الآية يسهل عليك فهم الآية. ولذلك معرفة السبب مهم جدا، ولذلك ابن تيمية يقول حتى أهل العلم يستخدمونها في الأيمان. يعني إذا واحد قال والله أنا حلفت على يمين وما أدري حلفت على ماذا، قل لماذا حلفت إذن؟ قال فلان قال كذا فرددت عليه. الذي هيج اليمين يعني الذي جعلك تقسم، إذن هذا هو السبب، إذن مقصودك كذا، يفهم تعرف نيته من سبب يمينه وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا.
يعني يصلح أن تكون هذه الآية على هذا المعنى، يصلح أن تكون هذه الآية. يعني أحيانا عندما يقول بعضهم نزلت هذه الآية في كذا، كما قال أبو أيوب الأنصاري لما ذكر رجل من المسلمين في القتال دخل بين الكفار وقاتل حتى قتل، فقال بعضهم ألقى بيده إلى التهلكة، والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال لهم أبو أيوب الأنصاري، يقول للناس إذا ذكروا في هذا الموضوع، يقول مهلا مهلا، نزلت فينا هذه الآية معاشر الأنصار عندما قلنا قد جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه واستقرت الأمور، الآن نبقى ونرعى مصالحنا ونشوف زروعنا وتجارتنا وكذا، وغيرنا يجاهد. الحين المسلمون الجدد هم الذين يجاهدون، فنزلت الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب، وهو فقال التهلكة ترك الجهاد، التهلكة ترك الجهاد. قال لا يعني أبو موسى أبو طلحة رضي الله، أبو أيوب عفوا أنصاري، أن هذه الآية لما وقع ذلك الأمر، قال لأن هذا حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما استقرت الأمور، ولكن يريد أنهم داخلون في هذا المعنى، أن هذا معناها أنه ترك الجهاد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند.
عندما يقول المسند يعني مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، إذا ذكر السبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يذكر هذا الكلام وإنما قال نزلت في كذا، احتمال يقصد نزلت في كذا أي تدل على هذا المعنى، فقوله في المسند أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من تقريره أو من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا،
لأن بعضهم يقصد نزلت في كذا أنها مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يريد نزلت في كذا أنها تشمل هذا المعنى، فلا يكون تعارض بين الصحابة في هذا المعنى. نعم.
قال: إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال، وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب.
وهذا قليل أنها تكون نزلت مرتين الآية، لكن الأكثر منه أن تكون نزلت بعد حدوث هذا وهذا، لكن هذا حدث اليوم وهذا حدث بعد 7 أيام ثم نزلت الآية، فتصلح أن تكون نزلت للذي حدث قبل أسبوع وتصلح أن تكون حصلت بالأمس. نعم.
وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف.
نعم، لأنه ما هو مختلف، وإنما هذا مثل بهذا المثال وهذا مثل بهذا المثال وهذا مثل بهذا المثال، لكن في النهاية كلهم قولهم يعني واحد. نعم.
قال: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره.
نعم، لأن هذا في لغة العرب كأنها حمر مستنفرة فرت من قسورة. طيب في لغة العرب ما هي القسورة؟ قال القسورة في لغة العرب الأسد، والقسورة في لغة العرب السهم، كأنها حمر مستنفرة فرت من السهم، هناك من يرميها بالسهام، أو حمر مستنفرة فرت من الأسد. فبعضهم يفسرها بالأسد القسورة، يقول كأنها حمر مستنفرة فرت من الأسد، وثاني يفسرها يقول كأنها حمر مستنفرة فرت من الصياد الذي يرمي بالسهم. كلا المعنيين صحيح، لأن قسورة في لغة العرب تطلق على الأسد وتطلق على السهم، فناسبها الأمران. والصبح إذا والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ما معنى عسعس؟ العرب تقول عسعس بمعنى دخل، وعسعس بمعنى ذهب، تطلقها العرب هكذا. فيحتمل فواحد فسرها بعسعس بمعنى أدبر، وبعدها عسعس بمعنى أقبل، تصلح للمعنيين. فهذا من باب التنوع أيضا، أن الآية أو الكلمة في لغة العرب تصلح لهذا وهذا. نعم.
قال وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى، وقوله فكان قاب قوسين أو أدنى.
نعم، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو جبريل؟ تحتمل المعنيين، وإن كان الأظهر أنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر.
نعم، ليالي العشر قيل هي العشر من رمضان، وقيل هي العشر من ذي الحجة، وتحتمل الآية. وإذاك السلف رحمه الله تعالى بعضهم قال ليالي عشر عشر من ذي الحجة، وبعضهم قال عشر من الأواخر من رمضان، فالآية تحتمل. هذا كله يعني من باب احتمال اللفظ، أن اللفظ يحتمل المعنيين، فهذا ليس ما يعد من الاختلاف، وإن كان قد يكون يعني أحد اللفظين أظهر من الآخر. نعم.
قال وما أشبه ذلك، فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكونه الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل. وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم.
والأكثر على أنه معدوم، الترادف معدوم في القرآن الكريم، والترادف هو معناه أن تدل الكلمة بدل الكلمة من كل جهة، وهذا معدوم في القرآن على قول أكثر أهل العلم كما قال شيخ سانتي، إما غير إما نادر وإما معدوم، لكن ممكن أن قريبة منها ممكن، لكنها توافقها في كل شيء أبدا. وذاك هذا من بلاغة القرآن الكريم أن لا يصلح هنا إلا هذه الكلمة. يقول هذه الكلمة تشبهها صحيح، لكن لا تأتي بنفس المعنى الذي أتت به هذه الكلمة. يعني ولذلك الترادف يعني في لغة العرب وارد وإن كان قليلا في لغة العرب. العرب أيضا عندما تستخدم الكلمات تستخدم هذه الكلمة مكان هذه الكلمة لأنها تدل على معنى زائد، وبخلاف الكلمة الأولى. بينما في القرآن الكريم هذا الأمر نادر جدا أن يكون هناك ترادف، أن الكلمة تشبه الكلمة من كل معنى. وإلا يعني الحين مثلا السيف له كذا اسم كلها تدل على سيف، لكن كل واحد من الأسماء يدل على خاصية معينة في السيف. طيب الفيصل هو السيف، والبتار هو السيف، لكن الفيصل تدل على معنى والبتار تدل على معنى، لكن كلاهما يدلان على السيف، لكن لا تأتي هذه مكان هذه 100%. نعم.
قال: وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل: يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة.
نعم، يعني يوم تمور السماء مورا، قال بعضهم تمور السماء مورا أي تتحرك السماء، قلنا نعم صح، هذا معنى تمور أي تتحرك، لكن لا يصلح كلمة تحرك مكان تمور، لأن ليس المقصود مجرد الحركة، ولكن المقصود الحركة السريعة المذهلة التي يستغربها الناس في ذلك اليوم العظيم. فإذا تمور تتحرك، لكن في لها معنى لا يوجد في الحركة، وهو السرعة. نعم.
وكذلك إذا قال: الوحي الإعلام، أو قيل: أوحينا إليك، أنزلنا إليك، أو قيل: وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم.
نعم، يعني يقول واحد الإعلام، الوحي هو الإعلام، صح، الوحي هو الإعلام، لكن الوحي في حقيقته لا، زيادة على الإعلام، وهو بشكل خفي، الإعلام بطريقة خفية، فإذا أضاف معنى آخر غير مجرد الإعلام. فعندما يقول أعلمته، العرب ما تفهم أعلمته كأوحيت له، تفهم أعلمته يعني أخبرته، تعلم أن أوحيت له أيضا أخبرته، لكن تفهم زيادة أنه كان بطريقة خفية. إنه
قال: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك.
نعم، يعني هنا بعض أهل العلم يقول حروف الجر تتناوب، مثلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، قالوا أي على جذوع النخل، وحروف الجر تتناوب. ثم استوى إلى السماء، قالوا استوى إلى السماء، أي نعم استوى إلى السماء، أي قصد إلى السماء، قالوا لا، استوى هنا ليست معنى قصد فقط، وإنما قصد وعلى، وإلا كان قصد، قال قصد، وإنما هي تضمنت معنى آخر. ولقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وهو الأصل نعجتك مع نعاجه، ليش قال إلى ولم يقل على؟ طيب معه، وإنما قال إلى، لأن تضمن أخذها وليس مجرد ترعى معها، وإنما أخذها منه. فلذلك الأصل أن حروف الجر تتناوب، ولكن لا شك أن مجيء هذا الحرف في هذا المكان أفضل من مجيء غيره من الحروف، لأنه تضمن معنى زائدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك.
نعم، ليفتنونك، الفتنة معروفة، وهي الابتلاء والاختبار والامتحان، لكن أراد هنا، ليش ما قال يصدونك فقط؟ قال لأنه أراد يصدونك وأراد يزيغونك، ما أراد فقط الصد، وإلا لماذا لم يقول يصدونك؟ وإن كادوا ليصدونك، قال يفتنونك، لماذا قال يفتنونك بدل يصدونك؟ والمعنى واحد، قال لا، تضمنت يفتنونك الصد مع الزيغ، يعني صدك وزيغك عن هذا الأمر. فلذلك هذا من بلاغة القرآن ودقة القرآن الكريم. نعم.
قال: وكذلك قوله: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه.
نعم، كان يقول ونصرناه على القوم، نصرناه على القوم، لكن قال إيش؟ ونصرناه من القوم. فعلى القوم هنا النصر مع النجاة، النصر مع النجاة تضمن معنى زائد، لذلك جاء بهذا الحرف لتضمنه معنى غير الموجود في الحرف الآخر. نعم.
قال: وكذلك قوله: يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها ونظائره كثيرة.
نعم، ولم يقل يشرب منها عباد الله، ما قال يشرب منها عباد الله، ولكن يشرب بها. ولو قال يشرب منها صحيح، لكن هو ما أراد مجرد الشرب، أراد الشرب مع الروي، يعني أنه يشرب ويروى. فإذا قال يشرب بها ولم يقل يشرب منها، وهذه دقائق في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك من يقرأ كتاب دلائل الإعجاز يجد مثل هذه المعاني العظيمة. نعم.
ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال: لا يريبه أحد. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة.
لما قال ذلك القرآن لا ريب فيه، قال أهل العلم: لا ريب فيه أي لا شك فيه، معنى صحيح، لكن هل تصلح لا شك فيه بدل لا ريب فيه؟ قالوا: لا تصلح. لماذا؟ يقول: لأن الله اختار الريب ما اختار الشك سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال: لأن الريب ليس مجرد شك، وإنما فيه اضطراب، الريب فيه اضطراب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك، اللي أنت مو بس مو شاك، إلا أنك يعني مضطرب، أفعل لا أفعل كذا، مو مجرد شك وهدوء، لا، شك مع اضطراب. وإذا جاء بكلمة ريب بدل كلمة شك. نعم.
قال: ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا والمرتهن، وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام.
نعم، قد تجد يعني بعض الخلاف بين أهل العلم يعني في بعض هذه الكلمات في تفسيرها، لكن في النهاية كلها تدور حول معنى واحد، لكن بعضهم ينظر لها من هذه الجهة وبعضهم ينظر لها من جهة أخرى، فلو جمعت كلامهم لأخذت المعنى كاملا. وهذا ما قصده ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، هذه طريقته في التفسير، ينقل أقوالهم ثم يختار القول الذي يجمع جميع هذه الأقوال. نعم.
قال: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة والخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك، ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريباً. في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر. ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقصدنا القرآن لما جاء بالعمومات، جاء بالعمومات النافعة التي تنفع الناس كلهم. فمثلا عندما يقول القرآن الكريم جاء بآيات المواريث، وذاك نادر قليل جدا الخلاف في المواريث، لأن الله حسمها سبحانه وتعالى، لكن حسمها في ماذا؟ في الأصول والفروع والزوجين والإخوة والأخوات، ركز على هذه. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل. غالب مواريث الناس إما أب وجد وأم وابن وبنت وكذا، هذا هو الحاصل، أو زوج وزوجة أو إخوة وأخوات. أما قضية الجد مع الإخوة والأب ميت وكذا، هل الجد يسقط الإخوة أو لا يسقطهم أو كذا، هذه توجد لكنها قليلة جدا. لذلك القرآن لم يتطرق لها، وإنما جاءت تطرق لها السنة النبوية، وفي بعضها صار فيها اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك جاءت آيات المواريث في كتاب الله تبارك وتعالى مفصلة دقيقة جدا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم السدس، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وارثه أبوه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذه تحدث كثيرا، وذلك جاء بها القرآن الكريم مفصلة، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم فلهن الثمن. يستفتونك بالله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أخت. هذه الحالات هي الموجودة غالبا، أما الحالات النادرة أو القليلة جدا ما تطرق إليها، وصار فيها مجال للاجتهاد، مثل الخلاف بين الجد والإخوة، يعني هل الجد يسقط الإخوة كالأب أو لا يسقطهم، هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، لكن هذه حالة نادرة أو قليلة جدا. ولذلك يقول ابن تيمية حتى ما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حدث في آخر عهد الصحابة، وإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم أو في عهد الصحابة، فاختلف أبو بكر وعمر على رأي، وعلي على رأي أنه هل يرث الإخوة مع الجد أو لا يرثون، هل وكيف يرثون، مسألة معروفة لزيد بن ثابت مع علي مقابل الجمهور في هذه المسألة. فالشاهد من هذا أن الشريعة الإسلامية أو القرآن الكريم أتى بالأصول والقواعد العامة، أما التفاصيل الدقيقة هذه فترك بعضها لاجتهاد العلماء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله.
نعم، يقول: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل، يعني قد يقع الاختلاف لكن اختفى الدليل على بعضهم فلذلك خالفه في هذه المسألة، أو لذهول عنه، يعرفه لكن نسيه أثناء تحقيق المسألة وكذا ذهله، وهو النسيان اللي قلناه قبل قليل، وهو الذهول عن الشيء وعدم تذكره. وقد يكون لعدم سماعه، ما بلغه الدليل، كما بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءته الجدة قال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا، وأسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من سمع فيكم شيئا عن الجدة؟ فجاء أبو سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه السدس صلى الله عليه وسلم، فحكم لها بالسدس أبو بكر الصديق، ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون لذهول، أحيانا إنسان يذهل عن المسألة، وهذا حدث يعني في أشهر مسألة وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ارتبك الصحابة رضي الله عنه مقام أبو بكر وقرأ عليهم قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول أنس بن مالك: فصار الناس يقرؤونها كأنهم ما سمعوها إلا الآن، ذهلوا عنها لشدة المصيبة التي وقع ذهلوا عن هذه الآية. فالقصد أن هذا وارد. قال وقد يكون لاعتقاد معارض الراجح، يعني ما ذهل عنها وما نسيها لكن يظن أنه يعارضها شيء آخر فخالف في هذا، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.